إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألفى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، سبق معنا الحديث في الجمعة قبل الماضية عن المؤامرة العالمية الكبرى التي تتعرض لها الأرض المقدسة المباركة في فلسطين السليبة، وقد ذكرنا فيها مجمل الاعتقادات اليهودية التي تتحدث عن جمع بني إسرائيل في تلك البقعة من الأرض، وعن قيام مقتلة عظيمة بينهم وبين الخارجين على دينهم، ونبوءتهم بأنهم سينتصرون على أعدائهم ويقيموا مملكة إسرائيل، ويجلس على كرسيها أمير من نسل داود عليه السلام، ويحكم العالم 1000 عام، ويهدم المسجد الأقصى، ويبني الهيكل 3 لسليمان عليه السلام. وقد ذكرنا الأدلة التي يستندون إليها من التوراة، وفصلنا القول في ذلك. والآن مع السؤال الهام، الآن مع لب القضية، هل من الممكن أن يحدث كل ذلك؟ هل من الممكن أن يحدث كل ذلك أو أن يحدث بعضه؟ والإجابة في النقاط التالية: النقطة الأولى، اعلم أن التوراة محرفة وباطلة ومزورة وأيضا منسوخة. قال الله تبارك وتعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال سبحانه: من الذين هادوا، اليهود، يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. وقال سبحانه: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه. وقد ذكر جمهور المفسرين أن معنى هذه الآيات أن اليهود عليهم لعنة الله عمدوا إلى التوراة فحرفوها وزوروها وغيروا معظم ما فيها. فقد قال السدي في تفسير قوله تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، قال: هي التوراة حرفوها. وقال قتادة في تفسير هذه الآية، قال: هم اليهود عمدوا فحرفوها من بعد ما عقلوها ووعوا ما فيها. وقال ابن زيد: هي التوراة عمد إليها اليهود فجعلوا الباطل حقا والحق باطلا. إذن مفاد كل هذا أن توراتهم هذه محرفة وباطلة ومزورة، وأيضا معلوم من شريعة الإسلام أنها جاءت ونسخت الشرائع التي قبلها. ولذلك أصل الأصوليون قاعدة مشهورة تقول: إن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا ما وافق شرعنا. فالتحقيق أن التوراة محرفة ومزورة وباطلة وأيضا منسوخة. ولعلك تسعد بهذا، ولقد ألح علي بعض المستمعين في الخطبة الماضية في العتاب: لماذا لم تذكر أن التوراة محرفة؟ لا شك أنك سعيد بعد سماعك هذه المقولة، ولكن سوف أفاجئك وسوف أفجعك وسوف أذهلك. تحريف التوراة لا يعني بالضرورة عدم وقوع ما أخبرت به. تحريف التوراة لا يعني بالضرورة عدم وقوع ما أخبرت به، وإلا فالأرض تموج بأفكار باطلة ومناهج مزورة ليس لها قواعد ولا أصول صحيحة، ومع ذلك فهي موجودة ومنتشرة، بل ولها السيادة في بعض الأحيان والأزمنة والأمكنة على المناهج الصحيحة والعقائد المستقيمة. وإلا فبماذا تفسر نجاح الشيعة رغم أنهم قوم مبطلون في إقامة دولة دينية في العالم الإسلامي في إيران؟ الشيعة قوم مبطلون وعقائدهم باطلة ومنهجهم بعيد عن القواعد الأصيلة في الشريعة والعقيدة الإسلامية، ومع ذلك نجحوا في إقامة دولة دينية، مع أن أهل السنة في العالم الإسلامي أجمع فشلوا فشلا ذريعا في أن يقيموا دولة قائمة على أصول الشرع الخالص من جميع الشوائب. إذن ليس معنى أن هذا المنهج باطل أنه لا يتحقق المذكور فيه، ليس معنى أن التوراة محرفة أنه لا يقع بعض او كل ما اخبرت به، خاصة وانه ليس ثمة نص شرعي ينفي امكانية وقوع هذه الاحداث. نعم، ما عندناش في الشريعة ان المسجد الحرام الاقصى، ان المسجد الاقصى لن يهدم، ده احنا عندنا اللي اشد من ذلك، ان الكعبة ستتعرض للتخريب على يد الحبشي ذي السويقتين. اذا ليس ثمة ما يمنع ما يخطط له اليهود ويسعون اليه بدأب. ولعلك بإطلالة سريعة ترى انهم يبذلون جهدا دؤوبا لوقوع هذه الاحداث ولتنفيذ هذه المخططات ولتصويب هذه العقائد المحرفة. وعلى الجهة الاخرى نوم عميق كنومة اصحاب الكهف، وعلى الجهة الاخرى جهد دؤوب في عدم مواجهة هؤلاء اليهود. نعم، نأخذ بكل الاسباب التي تجعلنا نغمض الطرف عن جرائمهم. فلماذا لا يقع؟ من الممكن الوقوع. وسوف اسرد لك بعض المقتطفات التي تبين سعي اليهود لإقامة مملكة بني إسرائيل وهدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل الثالث في فترة قصيرة ماضية، في 12 عاما التي مضت من عام 89 ميلادية إلى الآن. فقد ذكرت لكم في الخطبة الماضية أنهم يسعون لإقامة الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى. طيب الهيكل ده إيه؟ الهيكل ده بناء عظيم قد وصفته التوراة في إصحاح الملوك الأول، أو في سفر الملوك الأول في الإصحاح السادس والإصحاح الثامن، ذكروا تفصيله. الحوائط قد إيه؟ الطول قد ايه؟ العرض قد ايه؟ المحتويات داخل الهيكل هتبقى ازاي؟ ايه اللي موجود داخل الهيكل؟ كل شيء موصوف. طيب هم بيسعوا لإقامة الهيكل، ايه المجهود اللي بيعملوه؟ ها؟ في 15 من اكتوبر عام 1989 قام اليهود باختيار حجر يزن 5 أطنان و300 كيلو، وهم قالوا ان الحجر ده مقدس. قاموا باختياره وعلى مقربة من مدخل المسجد الاقصى وضعوا هذا الحجر كأساس للهيكل الثالث المزعوم. ها؟ وقال القائم على هذه الجماعة التي قامت بهذا العمل واسمه جرشون سلمون، وهو يتزعم جماعة تسمى أمناء الهيكل، قال إن وضع حجر الأساس يمثل حقبة تاريخية جديدة، نريد أن نبدأ عهدا جديدا من الخلاص للشعب اليهودي. ذكر هذا صحيفة الشرق الاوسط في 16 من اكتوبر عام 89 ميلادية. طيب وضعوا حجر الاساس، بعد حجر الاساس في ايه؟ في البناء. البناء كما ذكر علماء اليهود الان ان هو هيحتاج 6 ملايين من الاحجار، 6 مليون حجر علشان يبنوا المعبد. طيب بيعملوا ايه؟ تخيل انهم ومنذ 10 أعوام يقتطعون الصخور في صحراء النقب لاعداد 6 مليون حجر. تخيل وتكون أسرة سرية تسمى عائلة ديفيد، تسمى عائلة ديفيد، وهي عائلة يهودية وأصولها من المغرب، وتملك كسارات حديثة جدا في جنوب الأرض المحتلة، يقومون ومنذ 10 أعوام باقتطاع الأحجار التي ذكرها علماء اليهود، 6 ملايين من الأحجار، ويقومون بصقلها وإعدادها حتى إذا هيئ الأمر انتقلت الأحجار في لحظات إلى موقع المسجد الأقصى بعد هدمه حتى يبنوا الهيكل المزعوم. شوف التخطيط، شوف الدأب، شوف المجهود الهائل. نعم. طيب الأحجار دي عايزة ايه؟ عايزة بنائين. تخيل ان هذه الشركة منذ 10 أعوام تعد البنائين على كيفية البناء، تعد البنائين على كيفية البناء، وهم قد تمرسوا على ذلك حتى اذا اعطيت لهم الاشارة انطلقوا بالاحجار وبناوه بين عشية وضحاها. طيب احجار وبنائين، في ايه تاني؟ في تصميم هندسي. لا يمكن ان يقام في العصر الحديث بناء بدون بناء، يعني بناء كبيرا بدون تصميم هندسي. في عام 90 تقريبا قام اليهود الامريكان، بعض المهندسين من اليهود الامريكان، بوضع التصميم الهندسي للهيكل المزعوم في الولايات المتحدة الامريكية. يعني رسموا الخريطة وقالوا الحيطة دي هتبقى قد ايه، والحيطة دي هتبقى قد ايه، وفي كم غرفة، والغرفة دي حجمها ايه، ودي محتوياتها ايه، كل ده مرسوم على الكمبيوتر قام به مهندسون امريكان من اليهود. وقد وضع هذا التصميم تحت امرة الحكومة الاسرائيلية حتى تنفذه في الوقت والزمان الذي يسنح لهم بذلك. طيب البناء، الاحجار، البناؤون. التوراة تذكر، انا يعني مش عايز انقلك النص اللي بيذكر بالظبط هذا البناء شكله ايه وهيئته ايه وطوله ايه وعرضه ايه، لانه نص طويل جدا وفيه كلمات صعبة تحتاج الى تفسير، احنا مش عايزين ناخد وقت طويل. البناء ده في ايه؟ في محتويات ذكرتها التوراة، فذكرت انه سيكون فيه الشمعدان السباعي القديم. ايه الشمعدان السباعي القديم؟ احنا ذكرنا ان اليهود يؤمنون بان الدنيا 7 ايام، كل يوم 1000 عام، وانهم في اليوم 7 سيحكمون العالم. ولذلك موجود على العالم اليهودي وفي الكنيسة هذا الشمعدان الذهبي الذي له 7 افرع. وذكر في التوراة انه كان من ضمن محتويات هيكل سليمان هذا الشمعدان. تخيل ان هم الان بيبحثوا عن الشمعدان ده، بيبحثوا عنه. وقد قام وزير الاديان اليهودي في عام 1997 بزيارة للفاتيكان للتباحث مع المسؤولين هناك في كيفية العثور على الشمعدان. هم بيقولوا ان طيطس حينما هدم الروماني، حينما هدم الهيكل في المرة الثانية، اخذ الشمعدان معه الى روما، وقد وضع هذا الشمعدان في مخازن الفاتيكان، ولذلك ذهب اليهم يتباحث. يعني يا جماعة دوروا لنا الشمعدان عندكم كده في المخزن بتاع الفاتيكان ولا لا؟ بيبحثوا عنه، عايزينه. طيب ده الشمعدان القديم هم ممكن ما يعصبوش عليه. في عام 1994 قام بعض اليهود بصنع شمعدان ذهبي وفق ما ذكرته التوراة في امريكا، وقد تم نقل هذا الشمعدان الى اسرائيل علشان اول ما يبنوا الهيكل يبقى الشمعدان موجود. طيب التوراة ذكرت ان في هذا الهيكل كان يوجد تابوت اسمه تابوت عهد الرب، وهذا التابوت فيه لوائح من التوراة وفيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون. وفي الحقيقة ان هذا التابوت قد ذكره القرآن، يعني نحن نتفق معهم ان كان فيه فعلا تابوت. ها قال الله تبارك وتعالى: وقال لهم نبيهم ان آية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. لكن عقيدتهم تقول انه في اخر الزمان سيعود هذا التابوت وسيرجع الى بني اسرائيل ويكون معهم في معاركهم ضد اعدائهم، فيتحقق لهم به النصر على الخارجين على دين اليهود. طيب التابوت ده فين؟ علماء الاثار مصر هم كذابين، لازم يجيبوا حجج وأدلة علشان يثبتوا ان التوراة صادقة. علماء الاثار اليهود يروجون منذ سنوات ان التابوت ده موجود في شمال اثيوبيا. لماذا؟ قالوا ان ابن سليمان اسمه مليك كان ابنه من بلقيس ملكة اليمن، وقد تولى الملك من بعده. طيب ملك بلقيس كان في اليمن والحبشة، وكان العاصمة في وقت من الاوقات في الحبشة، فقالوا ان مليك هذا قد اخذ التابوت من بيت المقدس ووضعه في مكان سري في شمال الحبشة اللي هي شمال اثيوبيا الان. شوف الكذب، شوف الترويج، شوف الاشاعات اللي بيعملوها واحنا بنصدق، وقد يصدق هذا بعض المسلمين للأسف. طيب اخر حاجة في المعبد او في الهيكل شيء اسمه المذبح، اسمه المذبح، والمذبح هذا متعلق بعقيدة عندهم. اليهود بيقولوا ان احنا كل فترة من الزمان بنرتكب مجموعة من المعاصي، ولازم علشان تغفر هذه المعاصي نجيب بقرة نذبحها في هذا المذبح حتى يتخلص الشعب اليهودي من اخطائه. وقد فعلوا ذلك في عهد الهيكل الاول، فاتوا ببقرة وذبحوها، واتوا في عهد الهيكل الثاني بثمان بقرات على فترات متوالية ومتتابعة وذبحوها، يبقى 1 و8 9. طيب وتهدي الهيكل الثاني وهم منتظرين الهيكل الثالث علشان يذبحوا البقرة العاشرة الحمراء. اليهود قال لهم قصة مع البقر من زمان قوي، والقرآن ذكر هذا وسمى سورة كبيرة في القرآن بسورة البقرة التي وعد بها بني اسرائيل. فقالوا اذا جاء اخر الزمان وبني الهيكل الثالث ستظهر بقرة حمراء اللون لم تحرس قبل ذلك، ولم يعلوها المحراب على ظهرها، وليس فيها شعرة الا حمراء، وتسمى هكذا عقيدة البقرة الحمراء العاشرة. البقرة دي اذا ظهرت لازم في خلال 2 أو 3 يكون الهيكل موجود، لان مش هينفع تذبح البقرة الا في الهيكل في المذبح الذي فيه في مكان فيه يسمى قدس الأقداس. طيب يبقى لازم يعملوا مذبح، وقد قامت الشركات الصناعية الإسرائيلية بصنع مذبح طوله تقريبا 30 ذراعا من المعدن، ووضعوه في مكان على حدود الأردن، حتى إذا بني الهيكل نقل إليه سريعا في انتظار البقرة الحمراء حتى يتخلص الشعب اليهودي من أخطائه وجرائمه. شوف التخطيط، مذبح وبقرة وتابوت وشمعدان و6 مليون حجر واستعدادات منذ 10 سنوات دؤوبة، كل هذا ونحن في غطيط. الاخوة بيسألوا انت ليه ما قلتش ان التوراة محرفة، انت عايز قضية من مقدمتين ونتيجة. المقدمة الاولى، التوراة تقول انه ستقوم مملكة اسرائيل ويهدم المسجد الاقصى ويبنى الهيكل الثالث، دي مقدمة اولى. ها؟ المقدمة الثانية، التوراة محرفة. طيب انت عايز توصل لنتيجة ايه؟ النتيجة من المقدمتين انه لن تقوم مملكة بني اسرائيل ولن يهدم المسجد الاقصى ولن يبنى الهيكل. لا لا، انت اذا اردت ذلك فانت بعيد عن الفهم الصحيح. اذا كان وراء هذه العقيدة شعب باكمله يسعى مثل هذا السعي، فشيء محتمل جدا ان يتحقق لهم ما ارادوا. طب الدليل على كده ايه؟ تيودور هرتزل هذا يعتبر عند اليهود مؤسس دولة اسرائيل، مع ان الرجل ده مات سنة 1905 ودولة اسرائيل انشئت 1948. مؤسس اسرائيل ازاي؟ هذا الرجل كان ناشطا للدعوة لتهجير اليهود الى فلسطين، وكتب كتابا يسمى يوميات هرتزل. الرجل ده مات سنة 1905، وقد رسم في هذا الكتاب خطة محكمة لإقامة دولة إسرائيل بعد 50 عاما، وهو ألف الكتاب ده 1898 ميلادية. إسرائيل قامت سنة كام؟ 48. بعد كام سنة؟ بعد 50، زي ما الرجل ذكر، مع انه مات قبل ذلك ب43 عاما. اذا كيف حصل هذا وهو يهودي ويستند في هذا الى التوراة المحرفة؟ حصل علشان في شعب باكمله يجتهد ويتعب بشراسة لتحقيق هذا المراد، وقد تحققت المرحلة الاولى التي تنبأ بها، وتتبقى المرحلة الثانية وهو رسم لها تحصل بعد 100 سنة. يعني كان مفروض تحصل 1997 ميلادية، والحمد لله لم تحدث، وكان يستند في ذلك الى التوراة، وهذا اكبر دليل على ان التوراة محرفة. طيب ممكن يحصل هذه النتيجة التي توصلنا اليها، طب الحل ايه؟ الحل احنا ذكرنا نبذة يسيرة في الخطبة الماضية عن الحل، وسوف وقلنا ولديهم. يبقى الفيصل لايه؟ للقوة المادية والتقنية الحديثة، ودي طبعا هم يملكوها، احنا ما نملكش حاجة من دي. القوة البشرية المادية موجودة معهم. اذا عايزين ننتصر لازم تأييد السماء. تأييد السماء لمين؟ لأمة خرجت عن شريعة ربها، لأمة تنكبت عن عقيدتها. هذا لا يكون، وإنما التأييد والنصرة يأتي لأمة مؤمنة بربها، متمسكة بدينها، محتمية بعقيدتها. قال الله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. وإن جندنا، جند مين؟ الاشتراكية ولا العروبة ولا القومية العربية؟ جندنا جند الله أهل الإيمان، وإن جندنا لهم الغالبون. والرسول صلى الله عليه وسلم وفر علينا مشقة البحث، فقد بين صفات القوم الذين سينتصرون على اليهود. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، هيقتلوه فيقتلهم المسلمون حتى يكون الشجر والحجر يا ايه؟ وحدوي؟ يا تقدمي؟ يا علماني؟ لا، يا مسلم، يا ايه؟ يا عبد الله. هي دي الصفات. القوم اللي هينتصروا على اليهود يتصفون بالاسلام. اسلام ايه ده؟ محمد واحمد في البطاقة؟ لا، مقتضيات الاسلام ان نحكم شرع الله، وان نسير وفق منهج الله، وان لا نلتفت لقوة الاعداء، لان القوة جميعها بيد الله، لان من كان معه الله فمعه الاله الذي لا ينام، والحارث الذي لا يغلب، وجند الله المنتصرون ايها الناس. هكذا قال رسول الله. العبودية، الاسلام. ومن مقتضيات العبودية كما تعلمنا جميعا معنى العبادة او العبودية، كلمة تشمل جميع ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة. هم دول اللي هينتصروا، لكن احنا مش عارفين الكلام ده، واحنا بنتنكب لكل طريق يوصلنا الى النصر. تخيل اليهود عارفين ان المسلمين لو راجعوا للاسلام هينتصروا، ولذلك ومنذ قيام دولتهم عام 48 وشغلهم الشاغل فصل المسلمين عن دينهم، والتخويف من التيارات الإسلامية العاملة في الدول العربية. تخيل، أنا هوريك إزاي بيخططوا. مقتطفات لقادة إسرائيل منذ عام 48 في المسألة دي. يقول ديفيد بن جوريون أول رئيس وزراء لإسرائيل: نحن لا نخشى في المنطقة خطرا سوى الإسلام. مش خايفين بقى من الملكية ولا الجمهورية الديمقراطية ولا الوحدة ولا القومية العربية، لا، احنا خايفين من الإسلام بس. هو ده اللي يقدر يهزمنا، هو ده اللي يقدر يهزم اليهود. ولذلك يقول ايضا موشى ديان رئيس وزراء وزير الدفاع اليهودي، قال: ان على الولايات المتحدة والدول الغربية ان تعطي اهتماما اكبر لاسرائيل باعتبارها خط الدفاع الاول ضد ايه بقى؟ ضد الانظمة العربية؟ لا لا لا، ضد الاعاصير الاسلامية التي من الممكن ان تهب بشكل مفاجئ وسريع ومذهل في العالم الاسلامي. ده اللي خايفين منه. ها، طيب شيمون بيريز بقى وزير الخارجية الان اللي احنا بنقول عليه ايه؟ معتدل، وراجل كده يعني من الحمائم، وغلبان اتحط مع شارون كده ايه مش عارفين ازاي. ده راجل كويس. شوف بيقول ايه الراجل. انا اعتذر لاستخدام العامية الدارجة. يقول: ان البقاء مستحيل لندين لن يلتقيا ولن يتصالحا، الاسلام واليهودية. ان البقاء مستحيل لندين لن يلتقيا ولن يتصالحا. انه لا يمكن ان يتحقق السلام في المنطقة ما دام الاسلام شاهرا سيفه. ولن نطمئن على مستقبلنا، مستقبل مين؟ مستقبل اليهود، مستقبل دولة اسرائيل الكبرى. ولن نطمئن على مستقبلنا حتى يغمد الاسلام سيفه الى الابد. اما يموت الاسلام، اما تذهب الروح الاسلامية من الشعوب العربية جميعا، هنا بس هيطمئنوا على مستقبل دولة اسرائيل. ولقد جسد الرئيس الامريكي ذو الميول اليهودية ريتشارد نيكسون، قال جسد مشاعر الحقد اليهودي والغربي ضد الاسلام، قال ان الخطر الذي تتعرض له منطقة الشرق الاوسط لا يأتي من قبل الثورة الشيوعية، بل يأتي من قبل التوجه الديني في المنطقة. الصحوة الإسلامية هي دي اللي لعباهم. ولذلك زي ما قلنا في الخطبة الماضية، إذا كنا عاوزين صحيح حل لازم غصب عنا نفسح المجال للصحوة الإسلامية. نعم، شباب الصحوة في عام 48 حققوا نتائج مذهلة في النصر على اليهود في عام 48، لكن الغرب تفطن، لو استمروا في الحرب هينتصروا ومش هتقوم دولة اسرائيل. راح عملوا اتفاقية كده اسمها اتفاقية رودس في 12 فبراير عام 1949. اتفاقية دي وقعوا عليها في الاسماعيلية سفراء امريكا وبريطانيا وفرنسا مع الملك فاروق. طبعا انت لازم تفهم كل اتفاقية مع اليهود لها بنود معلنة ولها بنود ايه سرية، يعني في كلام كده الشعوب تعرفه ولازم في بنود الشعوب ما تعرفهاش. كان من البنود دي ان هو اجلاء ابناء التيار الاسلامي من معسكرات القتال على الجبهة بين العرب وبين اليهود، وفعلا بمقتضى هذه الاتفاقية تم هذا وحصلت النكسة وحصلت الوكسة معذرة وقامت دولة اسرائيل عام 48. اذا الحل في الرجوع الى الاسلام. اقول قولي هذا واستغفر الله. المحمود ربنا جل جلاله، والمصلى عليه محمد وآله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين. ايها الاخوة الكرام، النقطة الثانية في الحل، اعلم انه لكي نواجه مخططات اليهود في الارض المقدسة ولكي نفشل خططهم فانه ينبغي الرجوع الى ذروة سنام الاسلام. انت عارف ذروة سنام الاسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم: رأس الامر الاسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. مفاوضات مش نفع، مباحثات سلمية لن تنفع ابدا، الواقع قبل الشرع يقول هذا. الحل في رفع راية الجهاد تجاه اعداء الله اليهود، ان نرفع الراية التي رفعها ابو عبيدة بن الجراح وعمرو بن العاص تجاه الروم المحتلين لبيت المقدس والذين قد اجلوهما منها. الحل في رفع راية الجهاد لتحرير المسجد الأقصى كما رفعها صلاح الدين قبل 900 عام من الآن. الحل في رفع الروح الجهادية كما كانت في نبض وعروق السلطان العثماني المجاهد عبد الحميد الثاني في اواخر القرن الماضي. لكي ترجع لنا فلسطين ينبغي بث الروح الجهادية كي تنبض في عروق الشباب كما هو حاصل الان في عروق شباب الانتفاضتين الاولى والثانية. الحل في مد يد العون واتاحة كل السبل والامكانيات لهؤلاء الشباب المجاهدين في فلسطين حتى يواجهوا الاوهام والاحلام اليهودية في تلك البقعة المباركة. انا مش عايز اطيل لكن هقول لك بالعربي وبالبلدي، المسجد الاقصى والارض المقدسة قد تعرضت على مر التاريخ لمحاولات اغتصاب كثيرة جدا منذ عهد موسى عليه السلام وحتى الان، وفي كل مرة لم ترجع الارض المقدسة الا برفع علم الجهاد، ولا مرة رجعت بالمفاوضات، ولا مرة رجعت بالامنيات وبالاحلام. حتى في عهد صلاح الدين نعم اقام معهم مفاوضة لكن مش على الارض علشان يخرجوا، ازاي هزمهم عايزين يخرجوا، فاوقع معهم اتفاقية في كيفية الخروج فقط. انظر، وقد ذكر يعني غريب والله القرآن، لماذا ذكر القرآن اغتصاب الجبارين للارض المقدسة في القرآن عدة مرات وفي كل مرة يديك درس الحل كان ازاي. وسيكتفي على مثالين حتى لا يفرط منا الوقت. في عهد موسى عليه السلام طغى قوم جبارون يسمون بالعمالقة واستولوا على بيت المقدس، وكان موسى عليه السلام يقيم في مصر هو وقومه من اليهود. فلما ان سمعوا باستيلاء العمالقة الجبارين على تلك الاراضي المقدسة خرج بقومه في جيش كبير لتحرير تلك الارض المقدسة. وفي مسيره الى هناك في العريش وقف فيهم خطيبا فذكرهم بنعمة الله عليهم وعدد ان من نعمه انه جعل منهم ملوكا وجعل منهم انبياء وحضهم على استحضار نية الجهاد لتحرير تلك الاراضي المقدسة وحذرهم من النكوص عن الخروج لمجاهدة هؤلاء الاعداء وتوعدهم بالخسارة في الدنيا والاخرة ان نقصوا عن مجاهدتهم. فماذا كان من القوم؟ هم كانوا في عهد فرعون، وفرعون كما ذكر القرآن فاستخف قومه فاطاعوه، كانوا يستمرون حياة الذلة والمسكنة. فقم كده عند الطور وقالوا له ايه ان فيها ايه قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فان خرجوا منها فانا داخلون. قالوا له لا احنا ما نقدرش، ده معهم امريكا ومعهم السلاح النووي واحنا مش هنقدر عليهم، ها احنا لما نحاربهم هندمر الاقتصاد. قالوا كده سيدنا موسى يعني بنفس الصيغة، احنا ما نقدرش نحارب هذه القوى الكبيرة، انا فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن خرجوا منها فإنا داخلون. يجي بقى المؤمنين الصالحين يقول لهم ايه؟ قال رجلان من الذين يخافون، يعني تقدر تقول عليهم كده ابناء التيار الاسلامي الان، ها؟ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما، ادخلوا عليهم الباب فان دخلتموه فانكم غالبون، ها؟ وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. هي دي بقى خطة النصر، هي دي اول حاجة، ادخلوا عليهم. يعني ايه؟ يعني ربنا قال امركم بمجابهتهم ومواجهتهم، اذا عشان تحققوا النصر لازم تطيعوا امر الله، ادخلوا عليهم. تاني حاجة في النصر فتوكلوا على الله، فايه؟ فتوكلوا، التوكل على الله. تالت حاجة ان كنتم ايه؟ مؤمنين. هي دي بقى خطة. انت عايز تنتصر؟ عايز ما تتهفش من امريكا واسرائيل؟ الايمان، التوكل على الله، طاعة امر الله عز وجل، هي دي الخطة. لكن كانوا جبناء، قالوا انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، فاذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون. حصلت العقوبة، حصل ايه؟ التيه. عارف التيه اللي احنا فيه من 48 لحد دلوقتي؟ التيه دخلوا في ارض سيناء وتاهوا في الارض حتى لم يروا منها مخرجا مدة 40 عاما، وعانوا فيها الذل والمجاعة والاهانة زي دلوقتي بالتمام، زي دلوقتي بالتمام، ها؟ قال موسى ربي اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الايه؟ الفاسقين. حصل ايه بقى؟ فافرق بيننا وبين القوم الايه؟ الفاسقين. قال فانها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الارض فلا تأس على القوم الكافرين. اذا تخلوا، والعمالقة لسه موجودين والجبارين لسه موجودين في بيت المقدس. جه بعد كده يوشع ابن نون خادم سيدنا موسى، خادم موسى، وكان قد اعد جيلا للتمكين. ما هو الحرب مش آلة حربية فقط، لازم نكون شباب مؤمن متصل وعامل الصلة بالله، له علاقة بينه وبين ربه عامرة، قلبه قائم على قواعد الإيمان. جيوشع ابن نون وأقام جيل التمكين ده، ودخل الأرض المقدسة، وجاءت الفتوحات والانتصارات من الله. قال الله تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وكلوا منها رغدا حيث شئتم وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. يعني ادخلوا ودخلوا وانتصروا، وبعد كده جاء الرخاء الاقتصادي. ما احنا في 73 ما كناش لقينا، صح؟ وبعد كده بعد الحرب ارتفعت اسعار البترول وحصلت الطفرة الاقتصادية الهائلة في دول العالم العربي كله، ها؟ ده بفضل مجاهدتنا لليهود. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم رغدا وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، يعني وقولوا اللهم اغفر لنا، قولوا مغفرة يا رب اغفر لنا خطايانا، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. المفسرون قالوا في تفسير هذه الآية، قالوا ان يوشع ابن نون حينما اراد ان يفتح بيت المقدس بهذا الجيل جاء ميعاد الفتح في حوالي قرب العصر، وكان يوم جمعة،
يعني الشمس هتغرب وهيصبح ليلة الايه؟ السبت. واليهود لا يعملون يوم السبت وفق ايه؟ المعتقدات الدينية، ولا يقوموا باي عمل. تخيل ان الله سبحانه وتعالى سخر لجيل التمكين الشمس، مش هيبطل الاسلحة النووية؟ مش هيدمر كيد اليهود؟ ده الشمس كانت جندا من جنود الله يومئذ. ها؟ قال روى البخاري عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غزا نبي من الانبياء فدنا من القرية عند العصر او قريبا من ذلك، فقال للشمس: انا مأمور وانت مأمورة، اللهم امسكها علي حتى افتتح هذه القرية. فامسكت الشمس حتى فتحها. ده مش انت بس اللي هتحارب، الكون كله سيكون مسخر لك اذا ما انفذت امر الله. الشمس ساعدتهم في الفتح، يعني فتح هذه الارض المقدسة، وعاش اليهود بعد ذلك في الارض المقدسة فترة طويلة وتمتعوا بالرخاء، لكن استمروا حياة الطرف والرذيلة. فطبعا في رذيلة، في بعد عن الدين، لازم تيجي ايه؟ لازم تيجي هزيمة. سلط الله عليهم طالوت، وكان ملكا جبارا عنيدا، فشردهم واخرجهم من ديارهم، فدعاهم النبي الذي كان موجودا في هذا العصر واسمه النبي شمويل، دعاهم ان يجتمعوا تحت امرة رجل صالح. عايز تنتصر؟ لازم قائد صالح. فدعاهم للانضمام تحت امرة رجل صالح. هو مين؟ طالوت. الملك الظالم كان اسمه ايه؟ جالوت. والرجل الصالح القائد كان اسمه طالوت. فدعاهم للانضمام تحت امرته، فاليهود ابوا. هم معندين طول العمر، قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن حق نأمن بالملك منه، ولم يؤت سعة من الايه؟ من المال. قال: ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء. ها؟ طيب بعد كده حصل ايه؟ النبي جاء لهم بآية ان هو ده القائد الواجب عليهم ان ينضموا تحت لوائه. وقال لهم نبيهم: ان آية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، ان في ذلك لآية لكم ان كنتم مؤمنين. بعد كده جه طالوت، فلما فصل طالوت بالجنود قال: ان الله ايه؟ مبتليكم بنهر. اصل دول قعدوا زمن طويل على الشهوات، اشتروا فلل في لندن، ودخلوا في شوارع العهر والشذوذ في لندن وفي امريكا، وتمتعوا بفلوس البترول، والقروش كبرت، والاموال زادت، والقروض من البنوك بقت على المفتوح. فكان لازم طالوت يختبرهم في الارادة، اصل الشهوات دمرت ارادتهم. خايفين بقى، محافظين على كل هذه الشهوات، هيحاربوا ليه؟ فاختبرهم في الارادة. قال: ان الله مبتليكم بايه؟ بنهر. هم جيش وفي صحراء وفي نهر، الوضع الطبيعي يشربوا على الاخر حتى يمتلئوا. قال: ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه محدش يشرب، عشان تبقى عندك قوة ارادة محدش يشرب. ها؟ قال: فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فانه مني، الا من اغترف ايه؟ يعني حاجة بسيطة كده، ما يبقاش منكب كده على الشهوات ومنكب على السلطان. ها؟ لا، عندك ارادة لازم. ها؟ الا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه الا ايه؟ قليلا منهم. القليل ده بقى القوم المؤمنون اللي هم يا مسلم يا ايه؟ يا عبد الله. جم وصححوا العقيدة للناس. فلما قال فلما فسر تالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنار فمن شرب منه فليس مني ولم يطعمه فانه مني الا من اقترف غرفة بيده فشربوا منه الا قليل منهم. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله صححوا العقيدة. مش بالكثرة هتهزم اليهود، مش بالاسلحة هتهزم اليهود. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن مين؟ امريكا ولا باذن روسيا؟ باذن الله والله مع الصابرين. فهزموهم، ما لازم نصحح العقيدة، لازم الرجوع الى الاسلام، يجي بعد كده النصر. فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ونختم بالقاعدة اللي تنفع لكل زمان ومكان، ولولا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. لو ما فيش ناس بتدافع، ناس بتهاجم مفسدين، بتجاهد في سبيل الله تجاه الاعداء الحاقدين، هيحصل ايه؟ لفسدت الارض. يبقى كل ما يحصل افساد لازم يحصل دفع، يبقى لازم نقوم بواجبنا تجاه القضية الان. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم عليك باليهود المتجبرين، اللهم لا ترفع لهم رايه واجعلهم لمن خلفهم ايه. اللهم ارنا فيهم يوما اسودا تشفي فيه صدور قوم مؤمنين. اللهم لا تجعل لهم للمؤمنين، اللهم لا تجعل لهم على المؤمنين سبيلا، واجعل للمؤمنين عليهم سلطانا مبينا. اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين في فلسطين. اللهم وحد كلمتهم واجمع صفوفهم. اللهم سدد رميتهم وقوي شوكتهم واعلي رايتهم واجعلهم من جندك المنصورين. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين الاحياء منهم والميتين، رحمتك يا ارحم الراحمين. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم. الصلاة.